تشلو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشلو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما زلنا في فتح العراق. ومراجعة سريعة لفتح العراق، احنا كل مرة نمثل الجزيرة العربية زي الترابيزة ديت كده، واحنا بنقول ان الركن دوت كده طالع على العراق، والزاوية ديت طالع على الشام، والناحية دي الخليج العربي، ومن ناحية دي البحر الاحمر، ومن ناحية دي من ناحية الجنوب هنا هيبقى في المحيط الهندي وبحر العرب واليمن الى غير ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في اخر خلافة سيدنا ابو بكر الصديق، كان سايب هنا سيدنا المثنى بن حارثة، ولكن معاه تقريبا 3000 جندي من جنود الاسلام. وبعد كده سيدنا عمر بن الخطاب استنفر الناس لقتال الفرس لمدة 3 ايام، محدش مستجري ان هو يقول انا هطلع اجاهد الفرس لشدة بأس الفرس وشدة غيظهم وحنقهم على العربي خاصة وعلى المسلمين عامة. العداء للعرب عداء قديم. في اليوم الرابع يدوبك هو واحد بس قال انا هطلع اجاهد، اسمه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، وكان تابعي بعديه، كان واحد صحابي، قام طلع الحمد لله 7000 جندي. 7000 جندي دول سيدنا عمر ولى عليهم التابعي اللي اسمه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي. قالوا له ازاي تولى عليهم واحد تابعه والصحابة موجودين في وسط الجيش؟ فقال انما سبقنا بسبقنا الى الاسلام، ولم نسبق باحسابنا ولا انسابنا. وولى على الجيش تابعي ابو عبيد ابن مسعود الثقفي. ابو عبيد ابن مسعود الثقفي دوت المثنى بن حارثة ده راجل جميل جدا رضي الله عنه وارضاه. راح قال له والله عمر بن الخطاب امير المؤمنين قال لي ان انا هبقى امير الجيش. قال له سمعا وطاعة لامير المؤمنين، انه صحابة من الصحابة الكبار، وجاي عليه واحد تابعي ان هو يبقى قائد المسلمين. حارب حرب واثنين وثلاثة، وجيف معركة قتل امير المسلمين ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، تسمى هذه المعركة بجسر ابي عبيد، لانهم جابوا الافيال البيضاء ودخلوا على المسلمين. فقام فالخيل فزعت من الافيال، نزل كلهم الجيش كله 10000 نزل على الارض، قال ترجلوا على اقدامكم، ترجلوا على الاقدام، الافيال كانت بتدخل عليهم تدوس عليهم. قتلوا من المسلمين في هذه المعركة ما يقارب من 7000 مسلم، وكانت مجزرة للمسلمين، اي مجزرة. وقتل امير المسلمين ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما داسه فيل ابيض في هذه المعركة. ورجعنا لنفس العدد تاني القديم اللي هو 3000 اللي كانوا مع سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن نحمد الله عز وجل أن قام المثنى بن حارثة بعد ذلك بالانتقام للمسلمين، فاستطاع المثنى بن حارثة ب3000 جندي أن يقتل 100000 جندي فارسي في معركة بعد ذلك تسمى بمعركة البويض، وهذه كانت النهاية في المرة السابقة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب مش هيجيله مدد من المدينة؟ احنا العراق هنا والمدينة هنا عند البحر، قرب البحر الاحمر اهو، قرب ينبع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عقبال ما يجيله المدد ايه اللي جرى؟ الفرس استعدوا وعرفوا ان المثنى بن حارثة جيش المسلمين كله ما بقاش فاضل فيه غير 3000 واحد بس في العراق. فالفرس قالوا فرصة، احنا حدود ايران مع العراق اقرب من وجود المدينة او من مسافة المدينة الى ارض العراق، ايران الناحية دي، احنا هنجيب ازاي؟ اهجم. فقام المثنى بن حارثة ارسل الى المدد الذي يأتي الي من المدينة، اني كنت اود انتظاركم، ولولا ان الفرس سيهجمون على المسلمين ما وددت ان اتحرك الا بكم، فاذا جئتم الى العراق فوافوني عند ارض البويب، يعني فوافوني عند منطقة البويب. وطلع المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه ب3000. قالوا له انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم لو انا هزمت
كانوا مش هيخلوا الجيش دوت اللي هو جاي مدد من المدينة 7000 ان هو ينتظر لغاية ما يوصل هناك. امال كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يدخلوا على ارض العرب نفسها ويقاتلون هذا الجيش حتى يصلوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفدائية قد ايه. قام المثنى بن حارثة اتعلم من الدرس اللي فات اللي هو ايه اللي اتقتل فيه 7000 مسلم. قالوا له هتعدلنا ولا نعدي لك؟ ما في جسر. قال لهم لا عدلنا انتم. عدلهم. اول ما عدلهم اسخنوا في الفرس قتلى وقاموا بعد كده راحوا قطعوا الجسر حتى قتلوا من الفرس 100,000 جندي فارسي. وقتل اخو سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه يرسل الى سيدنا عمر بن الخطاب بالبشرى والنصر والحمد لله رب العالمين. بدأ الفرس بعد كده يتراجعوا لورا. واحنا دلوقتي هنبدأ بقى الدرس بتاع النهاردة. ما تصلي على النبي. احنا كل ده في الحتة الشريط الصغير اللي هو ملتقى نهر دجلة والفرات في جنوب العراق على شط العرب اللي هو الشط بتاع جنوب العراق على الخليج العربي. ما تصلي على حبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهنيجي النهاردة بقى نبدأ في معركة القادسية. ولكن استطاع المثنى بن حارثة قبل ما يوصلوا المدد اللي هو جاي من المدينة 7000 دوت ان هو يعمل حركة جميلة جدا في ارض العراق كلها. استطاع ان هو يوصل تكريت والموصل سبحان الملك. يعمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة؟ الجماعة الفرس دول تقال في نفسهم عشان ييجوا يقعدوا يطبلوا ويزمروا وفيل والفيل يقعد يمشي وعشرة يربطوهم في سلاسل عشان الجنود ما تفرش لان هم عندهم سياسة العبيد. قال لك لا الكلام ده مش عندنا في العرب. احنا بنركب الفرس وعندنا سرعة في الحركة. فبدأ المثنى بن حارثة يعمل حركة من حركات الكر والفر. يعني يهجم على بغداد ويقول للجنود محدش ياخد غنائم مما تثقل أحمالكم ولا تحملوا معكم إلا الذهب والفضة. يا سلام على الفكر الاستراتيجي. صليت على النبي. يعني محدش بقى يشيل شوية ايه قمح ودقيق ورز والكلام ده كله. محدش يشيل معاه إلا الذهب والفضة. ليه؟ نقوم نهجم على العراق. وبعد كده يقول لا يبيت أحدكم في مكان فتحناه ارجعوا إلى حدود العراق مع العرب حتى نكون أقرب إلى مدد أمير المؤمنين. الله أكبر على الخط. فهمنا الحتة دي. ما تصلوا على النبي. يعني محدش احنا جمنا على بغداد ما نقعدش في بغداد. ليه؟ نرجع داني على حدود العراق مع السعودية عشان نبقى قريبين من مدد أمير المؤمنين من المدينة المنورة إلى جيش المسلمين. ويوم يهجم على بغداد ويرجع في نفس الليلة. يوم يهجم على الموصل. وصل لغاية تكريت اللي هي أرض الأكراد دلوقتي على الحدود العراقية التركية. كل ده في مثابة في مدة لا تزيد عن 5 أيام. واستطاع ان هو يغنم الذهب والفضة يطلع ويرجع يطلع ويرجع يطلع ويرجع لغاية ما وصل عند مكان في شمال العراق اسمه الجزيرة. لأنها فعلا جزيرة كده في وسط نهر الفرات زي الجزر اللي موجودة عندنا كده في نهر النيل. وقام حاصرهم سيدنا المثنى بن حارثة. ما عرفوش ان هم يرموا سيدنا المثنى بن حارثة فقاموا كانوا بينطوا في النهر فقالوا الغرق الغرق. فقال احد قادة المسلمين غرق بتحريق. ليه؟ لان جماعة الفرس دول لما كانوا يتغاضوا من العرب كانوا يدخلوا على الجزيرة العربية يحصروا القبيلة ويقوموا مولعين فيها النار. فقال غرق بتحريق. وكان لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عيون في كل مكان. فارسل الى هذا القائد وقال تعالى لما فعلت ذلك اشماتة في الناس؟ قال لا والله ما قلت ذلك ولكن حتى اعلمهم عزة الاسلام. يعني شوفوا انتوا كنتوا بتعملوا هنا في الجاهلية واحنا دلوقتي واحنا مسلمين بنعمل فيكم ايه؟ فقال غرق بتحريق. فصدقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واعاده الى ارض العراق مرة اخرى. هنا بقى هنبدأ معركة القادسية. ما تصلى على النبي. فين القادسية دي؟ تقريبا على الحدود الجنوبية من العراق مع ايران الان. وكان يعتبر القادسية دي ارض قديمة وهي البوابة الرئيسية لدخول ارض فارس ولدخول ايران. ما تصلى حبيب. نسأل الله عز وجل ان نعيد فتحها. اللهم امين يا رب. اللهم امين. وان شاء الله هذه القادسية تعتبر بوابة او النقطة الاولى في ارض الاهواز او ارض الاحواز التي يعني حكم الخميني الشيعي الان في ايران يذبح اهل السنة فيه. نسأل الله عز وجل ان ينتقم لاهل السنة وأن ينصر أهل السنة يا رب. اللهم أمين يا رب. القادسية حصل ترتيب. كان الجماعة بتوع بلاد فارس دول كان عليهم واحدة ست اسمها بوران بنت كسرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة. أمو ما لقوش حكم الايه، حكم الست دي نافع معاهم، والست دي كانت ادت رستم اللي هو قائد الجيش لطلوع من اللي انت عايزه لمدة 10 سنين، انت النائب بتاع الملك. قاموا قالوا لا ما ينفعش الكلام ده، احنا قاعدين نتلقى هزائم ورا هزائم المسلمين، لازم نشوف لنا حل، لازم ندور لنا على راجل من ظهر كسرة. وايه اللي حصل؟ كان في واحد اسمه شهريار اخو كسرة، مسك 17 ولد من ولاد كسرة قتلهم كلهم عشان يرجع له الملك يبقى هو امبراطور فارس. قالوا لازم ندور لنا على راجل من ظهر كسرة. قالوا والله احنا سمعنا ان هو كان متجوز واحدة من استخر، استخر دي على حدود روسيا هناك بعيد كده، وخلفت منه ولد، وقامت طلعت بيه وهربت بيه وخبته عشان شهريار ده ما قتلوش. قعدوا يدوروا عليه وفعلا راحوا وسافروا الى ان بحثوا على هذا الولد، وكان عمره 21 سنة، وكان اسمه يزدجرد. يزدجرد دوت رجع بعد ذلك الى المدائن اللي هي مقر الامبراطورية الفارسية في ايران، وتولى مكان ابيه. فرح الفرس واستبشروا به خيرا ان ولي علينا رجل من ظهر كسرة. سبحان الملك. حصل حاجة جديدة كمان اللي هي ايه، كل القرى والمدن اللي كان المسلمين فتحوها في العراق اتقلبوا على المسلمين تاني لما سمعوا ان يزدجرد ابن كسرة اتولى امبراطورية الفرس، وصاروا على المسلمين ثورة عظيمة. يا ولادي ليه هو انتوا كده واخدين على القلبان كده على طول؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني في صحيح مسلم، قال: يا اهل العراق ما اشدكم في الصغيرة واترككم للكبيرة، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة تأتي من هنا، واشار الى جهة المشرق اي الى جهة العراق. فقاموا قلبوا على المسلمين، وسيدنا المثنى لسه معاه 3000 هيعمل بيهم ايه؟ فبعث لسيدنا عمر قال له: ارجع الى مكانك على حدود العراق مع ارض العرب وانتظر امري، ولا تبادر بامر حتى اتيك برؤوس العرب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في ذلك الوقت كان في الحج، قال لكل رئيس قبيلة، قال: والله ام بأس فرحوا ورستم والقادة والامراء بتوع فارس، وطلعوا الاسود وطلعوا 33 فيل، ويقال ان هم طلعوا 15 اسد والى غير ذلك، وقالوا بس المعركة دي فاصلة نسترد بها ارض العراق. اول ما بتوع العراق سمعوا كده قلبوا على المسلمين، حتى الناس بتوع اللي هم فتحوها صلحا وقال اهل الذمة نقضوا العهد مع المسلمين ورجعوا الفارس تاني. يا خبر سيدنا عمر يعمل ايه؟ ام سيدنا عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه وارضاه: والله لا اقاتلن ملوك العجم بملوك العرب. وامر كل رئيس قبيلة بألا يعود الى قبيلته، بل عليه ان يتوجه الى المدينة المنورة لاجتماع عاجل. وبالفعل رجع كل رؤساء القبائل من الحج الى المدينة المنورة ولم يذهبوا الى قبائلهم. هنا حصلت نقطة تانية، نقطة تالتة، يبقى ادي الفرس عملوا ايه، وادي رد سيدنا عمر بن الخطاب قال للمسنة بن حارثة يرجع ورا خالص على حدود العراق مع جزيرة العرب. حصلت نقطة تالتة هي ايه، قال ازاي اجمع الناس، انا كل ما اقول لهم فرس محدش بيرضى يروح، لانهم عارفين شدة الفرس في المعارك، يا اما يحارب باسد يا اما يحارب بفيل يا اما يحارب مش عارف ايه، يعرفون شدة الفرس في المعارك. ماذا يفعل سيدنا عمر بن الخطاب لكي يجمع هذا الحشد لمقاتلة اهل فارس؟ قام اول من فرض التجنيد الاجباري في الدولة الاسلامية كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقام ارسل الى كل قبيلة من القبائل: ان وجدت في قبيلتك شاب فتي عفي يملك الفرس والسلاح فارسله الي جبرا. الله اكبر. قال طب ان لم يجد الفرس والسلاح؟ قال له فارسله الي وانا اجهزه من بيت مال المسلمين صلى الله عليه وسلم، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقام بالفعل عمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قام بالتجنيد الاجباري لكل القبائل العربية، وقال لكل رئيس قبيلة: لا يتخلين احدكم عن الجيش الذي سيخرج الى بلاد فارس للقتال. وفرض على كل رئيس قبيلة مهما كانت سنه ومهما كان عمره أن يخرج للقتال في أرض العراق حتى يكون قدوة لغيره، وجمع كل شعراء الجزيرة العربية في ذلك الوقت، كان ساعتها موجود زهير بن أبي سلمى وإلى غير ذلك، شعر المخضرم وأبناء حسان بن ثابت، وجمع كل الشعراء فصيح بليغ في هذا الأمر، لأن العرب بالنسبة لهم الشعراء دي حاجة كبيرة قوي، يقعد يمشي كده يقول الشعر بالخيل كده في المعركة، دي حاجة كويس جدا، حاجة ترفع الروح المعنوية. وبدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يستقبل المجندين تجنيد إجباري، تمام، في الهيكل ستيب، مش بس مش اللي في مصر، اللي في المدينة، ما تصلى على النبي، وطلع على حتة على بعد 3 أميال اسمها صرصر أو صرار، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل معسكر للجنود المجندين الإجباريين اللي لسه جايين جداد دول، وعمل لهم دورة تدريبية لم تتجاوز الأسبوعين رضي الله عنه وأرضاه، وعزم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن يخرج قائدا لجيش المسلمين بنفسه لمحاربة أهل الفرس في أرض العراق في معركة القادسية، واستخلف على المدينة المنورة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ سيدنا عمر بن الخطاب معه سادات الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إلى غير ذلك. قال له أمال إحنا عارفين إن القادسية كان القائد والأمير بتاع المسلمين هو مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. إيه اللي جرى؟ تم سيدنا عمر خارج هو بنفسه، وبعدين ده خارج في الدورة التدريبية في مدة التدريب بنفسه، هو اللي بيدرب الجنود الإجباريين، وقعد معهم أكتر من أسبوعين وخلاص هيخرج، ومعاه سادة الصحابة، معاه سيدنا عثمان بن عفان نفسه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم، وأم بعد كده بيقول لهم ما رأيكم أيها الناس؟ الصلاة جامعة. فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لي رأيا يا أمير المؤمنين. قال تكلم يا عبد الرحمن. قال إني أخشى إن كسرت أن نكسر بعدك وأن يضعف المسلمون في أقطار الأرض. الله. قال وماذا ترى؟ قال أرى أن تعود إلى المدينة وأن تستخلف على الجيش غيرك. قال ومن ترى يا ابن عوف؟ قال ألم ترى، ألم تسمع عن الأسد في براثنه، الأسد في غاباته؟ قال من؟ قال خال رسول الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان ساعتها سعد بن أبي وقاص قاعد في المدينة بيساعد سيدنا علي بن أبي طالب في إمارة المدينة، فأرسل إليه وقال تعال إلي بأمر سري. فأتى إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قال له عمر إني وليتك جيش المسلمين في أرض العراق وخذ عني هذه الكلمات. فقال له يا سعد بني وهيب. سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم كده ازاي؟ ده هو اسمه سعد بن وهب، وهيب دي تصغير يعني بصغره. قال ليه؟ عشان ما حطش في نفسه انه بقى من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى دار الارقم ومن ابي الارقم. لا، دي اسلام، ده دين، ده امة، دي سمعة امة باكملها. بيقول له يا سعد بن وهيب اسمع بقى الحتة الكاية دي، لا يغرنك من الله ان قيل خال رسول الله. ما تفضلش فرحان اللي رايحين جايين يقولوا لك ايه ده انت خالي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فان الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فان الله تعالى ليس بينه وبين احد نسب الا بطاعة الله عز وجل، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية أي العافية من المعاصي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويدركون ما عند الله في الجنة بالطاعة، فانظر إلى ما وصاك به رسول الله فاذهب به إلى أرض العراق يا سعد. الله أكبر. ثم يقول له بعد ذلك سيدنا عمر يسيب له الإمارة ويرجع تاني للمدينة، فبيقول له يا سعد قبل أن أودعك إلى أرض العراق وأنا عائد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ وصيتي، إنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا إذا كنت من أهل الحق. بقى بيقول لي سيدنا سعد بن أبي وقاص كده، أم الله واحد زي حالتي كده طلع يعني يقول له إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ارجع تاني لتمام التأهيل. نعم، هو ده اللي يقول له سيدنا عمر، ارجع مرة أخرى لتمام التأهيل، بيقول له إنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا أهل الحق، فعود نفسك ومن معك على الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فاصبر على ما أصابك وما أنابك، واعلم أن خشية الله عز وجل تجتمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصى بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق لها سر وعلانية، فاعلم أن حقيقة القلب الحكمة، وأن ترجمان ما في القلب ينطق بالحكمة. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأم ودعوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهم الجيش ماشي كده، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان معاه 6000 جندي، تمام، وهو معدي على أرض نجد جمع 7، وسيدنا المسلم بن حارثة كان معاه 12 اللي كانوا معاه، والمدد اللي يقوله هناك الله أكبر، يبقى دي 6 و7 يبقى كده 13، وطالع على 12 هناك كمان يبقى كده الله أكبر، يبقى كده 25، بس هيقابله كام؟ هيقابله 100,000، معهم 15 أسد و 33 فيل. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لهم قفوا واسمعوا كلامي. قالوا ماذا؟ قال إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال وصرف لكم القول في القرآن ليحيى به القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها لا تحيا إلا بذكر الله عز وجل، فإن للقلوب الحية أمارات، ومن أمارات القلوب الحية الحياء والسخاء والرحمة فيما بينكم، وقد جعل الله لكل أمر بابا ويسر لكل باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبار، أي نعتبر بالذين من قبلنا، ومفتاحه الزهد والاعتبار بذكر الموت وتذكر الأموات والاستعداد له بأن نقدم إلى الله عز وجل العمل الصالح، والزهد هو أخذ الحق لأهل الحق قبل أن يطلب بحقه، أخذ الحق لأهل الحق قبل أن إيه؟ قبل أن يطلب بحقه. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص يتحرك من معسكر صرار بجوار المدينة المنورة، ويتجه إلى نجد، ياخد في سكته كمان، كان معاه 6000، ياخد في سكته 7000، ويوصل على حدود العراق مع السعودية عند منطقة هناك اسمها دروز، ويقف هناك بأمر سيدنا عمر. سيدنا عمر قال له ما تتحركش الحركة غير ما ايه؟ اما تبعت لي رسالة، وابعت لك رسالة في خطة محددة. وبعد كده اول ما وقف عند معسكر دروس وصله خبر حزين بوفاة الصحابي الجليل المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، وفجع المسلمين فجعة شديدة، لأن المسلمين وسيدنا عمر بن الخطاب كان يعتمد اعتمادا أساسيا على خبرة سيدنا المثنى بن حارثة في محاربة أهل فارس وفي محاربة هؤلاء المجوس، ولكنه جاءه هذا الخبر بوفاة سيدنا المثنى بن حارثة من كثرة الجراح في معركة جسر أبي عبيد اللي احنا قلنا اتقتل فيها أبو عبيد، ثم معركة البويب بعد ذلك، أثخنته هذه الجراح وأثرت عليه تأثيرا عظيما حتى أصيب بهبوط شديد، فمات رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يمت إلا إذا أرسل إلى سعد بن أبي وقاص الأمير الجديد وصية قبل أن يموت. سيدنا المثنى ده حاجة جميلة أوي. سيدنا عمر يقول له أنت شايل الهم كله في العراق، بس هبعت لك واحد تابعه هو الأمير، يقول له حاضر. وبعد كده يقول له هبعت لك سعد بن أبي وقاص الأمير، يقول له حاضر. قبل ما يموت يقول خلاص وروني بقى يعملوا ايه، انا صاحب الفضل في العراق ده، انا طلعت لغاية تكريت ورجعت تاني، رجعت وطلعت ورجعت تاني، هسيب لهم بقى الدنيا تغرق؟ لا. يوم يبعث لسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول له اسمع وصيتي يا سعد، لا تقاتل عدونا اي الفرس الا اذا استجمع امرهم، لما يجمعوا كلهم، لان هم عاملين زي العفاريت، نقاتل منهم شوية نلاقي تاني ايه، ده احنا المرة اللي فاتت قتلنا 100,000 وجينا 100,000 اهو، بيخلفوا الناس دي كلها امتى ما نعرفش، الا اذا استجمع امرهم. الخبرة بتقول لي ما نقتلهمش بقى المرة دي غير ما يكونوا كلهم مرة واحدة، إلا إذا استجمع أمرهم وامتلأوا في عقر دارهم، ولا تقاتل إلا على حدود العرب في أدنى مكان من العرب حتى تكون قريبا من مدد أمير المؤمنين، فإن انتصرت عليهم فعليك بالذي وراءهم، وإلا فانتظر حتى يأتيك المدد من أرض العرب. الله أكبر. وتخيلوا بقى المفاجأة، وإني أوصي إليك أن تتزوج امرأتي بعد انقضاء عدتها. ما تصلى على النبي، ايه القلوب الطاهرة ديت اللي هي السيدة سلمى بنت حفصة التيمية، واني لا اريد واني لا اخاف الضيعة عليها بعدي، ولكن ارى ان تكون معك في خيمتك تعينك بخبرتها على حرب الفرس. ايه الجمال ده، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان ما تقعدش معاك يبقى في حرج، يعني نعمل ايه؟ اتجوزها. عشان الست ديت بقالها تقريبا، يعني سيدنا ابو بكر الصديق بعته اخر سنة 11 ودلوقتي احنا في سنة 14، 3 سنين مع سيدنا المسنة بن حارثة في حروب في ارض العراق، فهي عندها خبرة كافية جدا، محدش عندها الخبرة الكافية دي غير مراتي اللي هي سلمة بنت حفصة التيمية من بني تيم، فخذها فهي اعون لك على حرب ارض فارس. يا وفعلا بعد انقضاء عدتها يتزوجها سيدنا سعد بن ابي وقاص بوصية مباركة من زوجها السابق سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. وصلنا على حدود العراق، سيدنا سعد بيبعث لسيدنا عمر، عشان كده سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، لان اللي بيعمل سيدنا سعد ما يعملوش مين؟ سيدنا خالد. سيدنا خالد لا، هو عارف ايه هحارب ايه، انت خلاص كلفتني بمهمة سيبنا انا بقى. سيدنا عمر ما عندوش ايه الحتة دي، لا انت ما تتحركش خطوة غير ما ايه ترجع لي الاول. ولذلك سيدنا عمر قال له لا، انا لا انكر على خالد دينه، ولكن سياسته لا تناسب سياسته وادارته لا تناسب ادارتي. فقام بعت له سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول له انا دلوقتي في القادسية، فبس بيقول له رسالة سرية وسيدنا عمر يفهم، بيقول له ايه سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، بيقول له سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول اما بعد فاني الان على حدود ارض فارس، ااعود ام اتقدم؟ فقال له عمر تقدم بامر الملك سبحانه وتعالى. وبعد كده سيدنا عمر يبعث له رسالة تانية يقول له دي بقى الرسالة الأخيرة، أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله عز وجل أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. نقول الحتة دي تاني ولا صلى على النبي؟ ليش استحملوني في الرسالة دي شوية، هندخل على الحرب دلوقتي، بس صلى على النبي. بيقول له فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من إيه؟ من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددهم ليس كعددنا وعدتهم ليست كعدتنا، فإذا استوينا في المعصية زادوا علينا في العدد والعدة فغلبونا وانهزمنا. الله أكبر. واعلموا أن عليكم في سيركم وانتم ماشيين كده حفظة من الله يعلمون ويكتبون ما تفعلون، فاستحيوا من الحفظة. هم في ايه ولا في ايه يا سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم؟ لو انتم ماشيين تجادوا كده خلي بالكم ان في ايه عليكم حافظة كريمة، تعرف يعني ما تحسبوش ان انتوا بقى اما تقتلوا هيقوموا ايه راجعين ورا شوية كده لحسن تزدروهم يبقاهم من العفار بتاع الحرب، لا يكتبون ما تفعلون، فلا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله، فلا تعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله، ولا تقولوا ان عدونا شر منا ولن يسلط علينا وان اسأنا، فرب قوم كانوا طائعين لله سلط الله عز وجل عليهم من هو شر منهم بذنوبهم ومعاصيهم، كما سلط الله على بني إسرائيل في الأرض المقدسة المجوس من أهل فارس بسبب ذنوبهم وكثرة معاصيهم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم، مش العون على عدوكم، كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفق بالمسلمين في مسيرهم، ما تعملش بقى نفسك قائد بقى كده ويلا صفا وانتباه لا، ترفق بهم. ليه؟ ولا تجشمهم، ما تتعبهمش مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، يعني بالراحة عليهم لغاية ما يبلغوا المكان بتاعهم، حتى لا ينقص السفر قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم قد جمع العدة والعتاد وأنت مسافر من مكان بعيد. الله أكبر. ولا تترك أسبوعا ولا تترك جمعة إلا وأن تقيم بمن معك يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم، يعني يستريحهم، ويرممون فيها أسلحتهم وأمتعتهم، ونحي منازل العسكر عن أهل الذمة والصلح، ما تقعدهمش جنب الناس اللي احنا صلحناهم وأهل الكتاب، حتى لا يخونونا فيطلعوا على عوراتنا. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا عمر. لمين؟ لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يقول: فإذا اقتربت من أرض العدو فاحشد عيونك حتى لا يخفى عنا أمرهم، وتوكل على الله يا سعد، وابعث السرايا والطلائع حتى يرقبوا ما في العدو من استعدادات فنستعد لها، فإن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن الله أسبق الإعداد قبل القوة والعتاد. ما تصلى على الحبيب. الله أكبر على الفقه. والله لو حلف النيتو في الوقت ده 2016 ما يقدر يعمل الحاجات الجميلة دي. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنختم، احنا مش هنحارب النهاردة بقى، ما تصلوا على النبي. من أمانة سيدنا عمر بن الخطاب يقول لي: سيدنا سعد جاهز كده وفد كده، يعني ايه عليه القيمة كده، يعرف يتكلم ويعرف يتكلم اللغة الفارسية تمام، ويكون من أشراف القوم، من بني كنانة، من بني تميم، من ثقيف تمام، من بني ذبيان، من عبس، من القبائل الكبيرة دي، رؤساء القبائل الكبيرة أو دي تمام. سيدنا عمر قال: لا أحاربن ملوك العجم بملوك الايه؟ ملوك العرب. وكمان الناس دول كانوا تجار رايحين وجايين، يعرفوا اللغة الفارسية ومش عارف ايه والكلام ده كله. فعايزك تبعتهم، تعمل فريقين. ايه؟ فريق تبعته لابن كسرى نفسه يدعوه الى الاسلام. يا سيدنا سعد يبعت لي يقول له: طب احنا ليه نعمل كده؟ احنا خارجين لحرب ولا هندادي؟ هنطبطب عليهم. قال: ماذا اقول لربي يا عمر ان لم ابلغهم كلمة الاسلام؟ لا استنى، هنقول لربنا ايه؟ ده بيقول لنا الكلام ده، هنقول لربنا ايه؟ الناس اللي هناك دي كلها واللي بره دي كلها، هنقول لربنا ايه اللي احنا ما بلغناهوش، لم نبلغهم الدعوة. وفريق تاني يروح لرستم اللي هو ربعي بن عمرو بقى، اللي ايه هيزبطه تمام، هيمرمط بيه الارض. بتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الاول اللي هيروح ليزدجرد ابن كسرى، اول واحد يزدجرد ابن كسرى راحوا المدائن هناك في ايران ودخلوا عليه وفد، الله اكبر، من رؤساء قبائل العرب. اول ما وصلوا فبيقول للترجمان بتاعه: قل لهم ما جاء بكم ودعاكم الى غزونا والولوغ، يعني تدخلوا ببلادنا، امن اجل ان تشغلنا عنكم بالملك اشترأتم علينا؟ فسيدنا النعمان بن مقرن بيبص كده للصحابة لهم: ممكن انا اتكلم، انا عارف فارسي بقى وانا اظبطه. قالوا له: تفضل، فانت شريفنا وسيدنا. فأنت سيدنا النعمان بن مقرن تكلم وقال: ان الله رحمنا بارسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، ووعدنا بإجابته بأن نفتح قصور المدائن، يعني ما تحاولش معانا، هات معانا من الآخر تمام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نصدق كلامه ومجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعوكم إلى الدين، وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم. إيه الجرأة دي؟ إيه الجرأة دي؟ ده القبائل دي اللي هي إيه؟ اللي كانت تروح بس لكسرى كده، ما كانش تقدر توصل لكسرى. كسرى كان عنده نائب في العراق اسمه النعمان بن المنذر، اللي عايز ياخد ودي كسرى، النعمان بن المنذر ده إيه؟ ياخد الإتاوة وبعد كده يظبطها يوزعها على مين؟ على الأكبر منه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيحصل كده. فقام سبحان الملك النعمان بن منذر هذا كان بيظبط الدنيا ويوزع على الأكبر منه، احنا كنا عمرنا ما نسمع كده. يوم يوم النعمان بن المقرن يقول له ايه؟ فان ابيتم، يعني ان ابيتم الاسلام فلكم الجزيه. الجزيه ايه؟ جزيه يا عم الحاج، انت بتكلم مين؟ ده انت بتكلم ابن كسره. جزيه ايه؟ فان ابيتم الجزيه فالقتال، ولكن ان اردتم تجنب القتال، ده بيديهم فرصه كمان، ده ايه الجرأة دي؟ فان ابيتم الا القتال فان اجبتم الى ديننا اقمنا فيكم كتاب الله ولا نترككم حتى تحكموا كتاب الله وشرعه في أرضكم. الله أكبر. أم ملك الفرس بقى اتعدل كده، يعني اتحرك كده وبصله كده، قال له إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى، هيقل لي أدبه بقى، كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين، يعني ما حدش كان بيقتل ولا يقطع عضو في بعض غيركم تمام إلا أنتم، فقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي، القرى اللي هي في جنوب العراق دي تقوم تهجم عليكم يكفوننا امركم تمام، ولا تطعمون ان تقوموا ولا تطمعون ابدا ان تقوموا لفارس، فان كان غرر لو كان دماغكم فيها حاجه فلا يغرنكم ما انتم فيه فعودوا الى صوابكم. هي ايه اللي ادبه؟ صلي على النبي، ويبدا في قله الادب كمان ويقول له ايه؟ وان كان الجهد، يعني لو انتوا شويه عالم شويه يعني عالم جعانه مش لاقين تاكلوا تمام، فرضنا لكم قوتا الى خصبكم واكرمنا وجوهكم رؤساء القبائل وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم ويعدل بينكم. يا الله. فقام واحد بقى من ضمن الوفد دوت غضوا قوي، يعني قله الادب دي، سيدنا المغيره بن زراره ابن اسعد اللي هو اول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن اول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال اما ما ذكرت من سوء الحال عندنا فصدقت، احنا فعلا عالم ايه؟ مش لاقيين ناكل. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليك ان تختار اما الاسلام او الجزية عن يد وانت صاغر بالنص، واما السيف حتى يفتح الله بيننا وبينك فنجي نفسك بالاسلام قبل ان تقتل، واشار الى عنقه. ايه الجمال ده؟ وايه عزة الاسلام دي؟ سبحان الملك سبحان الملك. قام الرجل يزدجر ده قام مفزوع كده وقال اطردوا هؤلاء السفراء واحملوا على اشرف واحد فيهم التراب، عشان ذل يعني، لولا اننا نهينا عن قتل السفراء لقتلناكم، لكن ذل لاشرف واحد فيكم هشيله التراب تمام، زي ما بنقول عندنا في البلد ده هنشيلك الايه؟ هنشيلك الطين. ما تصلى على حبيب صلى الله عليه وسلم، هنشيلك التراب. فقام واحد طلع فيهم كده اسمه رضي الله عنه وارضاه انه عاصم بن عمرو، قال انا اشرفهم. كلهم بيبصوا له كده، ازاي ترضى عن نفسك راجل شايلك التراب؟ يعني كل الوقت رجع لورا، لا ما حدش شايل التراب ده ذل. قام عاصم بن عمرو قال انا اشرفهم وانا احمل التراب، فحمله وخرج به وحمله على ظهره وركب راحلته، ولما وصل الى سيدنا سعد بن ابي وقاص اعطاه التراب وقال ابشرك فقد جئتك بتراب ملكنا القادم بإذن الله. ايه الناس اللي بتفهم دي؟ بتصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قام يزدجر ده قام اتنفض كده وقال لرسهم اطلع عليه. اطلع بالجنود بتاعته، وهو طالع قابل واحد عربي قال ما جاء بكم لغزونا؟ فقال له العربي جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. فقال رستم فإن قتلتم قبل ذلك، ده احنا هنقتلكم قبل ما تفكروا في الكلام ده، قال من قتل منا دخل الجنة ومن بقي أنجز الله عز وجل وعده بموعود رسول الله فقد بشرنا بقصور المدائن. قال رستم قد وضعنا إذن في أيديكم. قال العربي رستم قال ده انتوا جرى قوي، ده احنا على كده خلاص، يعني رستم نفسه كان مرعوب يقول وضعنا إذن في أيديكم خلاص اتكتفنا. فقال المسلم إنما أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله عز وجل بها، بذنوبكم سقط ملككم. يا جماعة اعتبروا احنا مش بنحكي تاريخ لمجرد القصة تمام، بنحكي التاريخ للاعتبار. بيقول له أعمالكم هي التي وضعتكم فلا يغرنك ما ترى حولك، 33 فيل و15 أسد و100 ألف، فإنك لست تجادل الإنس وإنما تجادل القدر. انت مش بتجادلنا احنا، انت بتجادل ايه؟ قدر، ولكن قدر الله عز وجل سنة الله الكونية أن القوم إذا ازدادوا في المعاصي حتى وإن كانوا كفارا الدولة تزول، والأمة إذا ازدادت في المعاصي حتى وإن كانت مؤمنة وفي الظلم حتى وإن كانت مؤمنة فلا بد لها من زوال. أم رستم دخل القرى بتاع العراق، أول ما دخل قرية قام الرجال بتوعهم أخذوا النساء وزنوا بها وشربوا الخمور حتى سكروا، وجاء ضهاقنة القرى يعني مشايخ البلد والعمد بتاعة القرى دي فشكروا رستم، قالوا يعجبك يعني الرجال بتوعك ياخدوا الحريم ويعملوا كده ويشربوا الخمر ويعملوا البلد دي كلها. فإذا برستم ينظر إلى جيشه وقال والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمنا الله إلى الذل إلا بأعمالنا، والله إن العرب مع هؤلاء العدة القليلة والعتاد الزهيد لهم أحسن عند الله عز وجل سيرة وصدقا منا. ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده آدي الزجرد فضل مين؟ رستم، عشان الحرب بقى تبدأ. ما تصلي على النبي. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص بعت له رستم، يبعت له مين؟ ربعي بن عامر. تزهقت ولا نقول الحتة دي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس حتة ربعي بن عامر دي المشكلة اللي احنا عارفين منها، ليه جئنا لنخرج العباد من ظلم العباد الى عدل رب العباد. لكن ثلاث مرات رستم كان خايف مرعوب، يعني قعد ثلاث مرات في اليوم الرابع قامت الحرب كل يوم يبعت لسيدنا سعد يقول له ابعت لحد اكلمه، ابعت لحد اكلمه. تعرف اللي ايه؟ اللي بيبقى عايز مش عايز يدفع حاجة وعايز يماطل قدر الامكان كل شوية يقول ايه طب ابعت لحد لغاية ما اللي قدامي يقول له خلاص مانيش عايز منك حاجة يا عم. هو رستم عامل نفس الحكايه كده، خايف مع انه معاه يعني افيال واسود والكلام ده كله، وهنعرف المره الجايه ازاي قتل الاسود رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن ابي وقاص. وهام قال له رستم قال ارسل الي رجلا اكلمه يا سعد. فارسل الي سيدنا ربعي بن عامر. رستم بقى الفشخره بتاعت ايران صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد على سرير ذهب وبسط النمارق والوسائد اللي هي المخدات منسوجه بالذهب. فأقبل ربعي على فرسه، السيف بتاعه حتى ملوش جراب، قال السيف مربوط في خرقة قماش، تمام حتة قماشة كده ليه خرقة قماش، ورمحه مشدود بعصب، يعني الرمح بتاعه يدوبك يعني ايه ملصمه كده. فلما انتهى الى البساط، اول ما جه عند البساط تعرف بقى ما يبقى فيه وفود كده ويعملوا السجادة الحمراء دي كبيرة او كده لغاية ما يوصلوا لمكان الافتتاح، تمام جه عند مكان البساط دوت بصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام ربط الفرس فيه، وقام جه عندي وستين كده اللي هم المخدتين كده وراح ربط فيهم الفرس، وجعله وهو ماشي على البساط دوت وهو معاه الرمح قاعد ايه يقطع المخدات لغايه ما وصل لرستم. فقام رستم كان جالسا ومتكئا هكذا واقبل متوكئا على رمحه، ثم دنا من رستم قال له اتفضل المخدات موجوده، طبعا ده قاعد على السرير وفي مخدات كده، قال له اتفضل. فقام ربعي بن عامر قاعد على الارض، قال له ليه ما جلست على الارض؟ قال والله دعوتنا وانما نجلس حيث اردنا. انت مالك يا جدع؟ تمام هو احنا قلنا لك احنا عايزين نجي لك ولا انت اللي قلت؟ انت اللي قلت ابعت لنا حد. تمام فقال له رستم ماشي نبلح. قال له رستم ما جاء بكم؟ قال الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، فارسلنا رسوله بدينه الى خلقه، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وارضه، ومن ابى قاتلناه حتى نفضي الى الجنه او الظفر. فقال رستم قد سمعنا قولكم، فهل لكم ان تؤخروا هذا الامر حتى ننظر فيه غدا؟ ممكن بس يسيبونا لغايه بكره؟ جرى جرى انت مرعوم منهم ولا ايه؟ مرعوم من المسلمين ولا ايه؟ يقول لهم ممكن بس لغايه بكره بس؟ ده دي اكبر معركه مع الفرس. قال ماشي. ثم بعد ذلك أرسل إلى سيدنا سعد في اليوم الثاني أن أرسل إلي رجلا. قال نعم. فأرسل إلي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الثاني رجلا آخر. أرسل إلي سيدنا سعد حذيفة بن محصن، فقال ربعي بن عامر أين الرجل في اليوم السابق؟ فقال نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء. الله أكبر. النهاردة إيه؟ النهاردة ورديتي. وتصلى على النبي. هو فاكرة يبعته الربعي بن عمرو بتاع امبارح، تمام؟ لأن الناس دي بتفكر بتفكير تاني كده، هيظبطوا بأي حاجة مرة واثنين وثلاثة يعني. صح صليت على النبي؟ لكن لا، قال له إن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه نوبتي. فقال رستم: والمواعدة إلى متى؟ قال: إلى 3 من الأمس. مش مبارح كان الرجل ده كام يوم؟ 3 أيام بس، محسوبة بتاعت إيه؟ مبارح. ما تاخدش مني 3 أيام جديدة مصلى على النبي بتاعت النهاردة، لا، من الإيه؟ من الأمس. قام سبحان الملك. فبعد ذلك في اليوم الثاني أرسل إلى سيدنا سعد أن أرسل إلي رجلا أكلمه، فأرسل إلي سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا المغيرة بن شعبة بقى، قام سيدنا المغيرة بن شعبة داخل عليه، راح قاعد على السرير. طبعا السرير ده أنت عارف بتاع عرش الملك، تمام، وفي مخدات اللي بيقعد عليها الضيوف. قام سيدنا المغيرة بن شعبة دخل، أول ما دخل قال له: استخرج جدع أنت. قام قاعد إيه؟ قاعد على السرير، تمام، وقاعد جنبه كده. قال له: عايز إيه يا رستم بقى؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس اللي هم اعوان سيدنا المغيره بن شعبه نهوه عن ذلك، فقال: ان اميرنا لم يامرنا بذلك. فقال: والله انا اقل من هذا، بل انا اعز منه بالاسلام. الله، ده انت في المعسكر بتاعه، ده هيشنوك رضي الله عنه وارضاه. فقال بعد ذلك: ما قولكم؟ قال له: والله انت تختار 3، اما الدين يا اما الجزيه يا اما القتال. قال: سبحان الله، قولكم واحد؟ فقال: هكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال رستم: صدق والله العربي، نحن وضعنا بتكبرنا وأننا استعبدنا العباد، وإن هؤلاء أرسلهم عمر بن الخطاب حتى يأكلوا كبدي رضي الله عنه وأرضاه. ورجعوا، وبالفعل هنا بقى تبدأ المعركة بعد المناوشات ديت كلها. ويبدأ رستم دلوقتي يعمل لقلب وميمنتين وميسرتين، تمام، ليعمل له قلب كده، وبدل ما الميمنة تكون بعيدة كده وفي شارع كده وما بين القلب والميمنة، لا، يعمل ميمنتين، ميمنة قريبة من القلب لازقة فيه، وبعد كده ميمنة قريبة من الميمنة الأولانية، وبعد كده هنا قلب، وميسرة قريبة من القلب لازقة فيه، وميسرة تانية ايه لازقة فيه سبحان الملك. ويبقى معاه زي ما احنا قلنا 33 فيل وال15 أسد اللي هم بتوع رستم دول. ولكن تحدث مفاجأة في أرض معركة المسلمين مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، إذ أصيب سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن تبدأ المعركة إصابة بليغة جدا، حيث أصيب بعرق النسا فلا يستطيع أن يتحرك ولا أن يقف على قدمه. تعرفين عرق النسا يعني بيهز الأعصاب تقريبا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصيب رضي الله عنه وأرضاه بعرق النسا، وأصيب كثيرا بالدمامل، فكان لا يستطيع أن يقف على قدمه بسبب عرق النسا، ولا أن يجلس على فرسه بكثرة الدمامل، فكان لا يستطيع أن يتابع المعركة إلا إذا صنعوا له مسندا أمام صدره، فكان يستند إليه هكذا. ثم أمر الجيش بأن يصطفوا أمامه، وكان في القادسية قصر بلا حصون يسمى بحصن أو بقصر قديس، فأمر أن يرتقي فوق سطح هذا القصر بلا حصن وبلا مانع، وأن يستند على ظهره هكذا حتى يتابع المعركة رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال الآن: هل يستطيع سيدنا سعد بن أبي وقاص بهذا المرض الذي أصيب به، عرق النسا الذي لا يستطيع أن يقف على قدمه، وبالدمامل التي لا يستطيع أن يرتقي بها على فرسه، أن يباشر المعركة وأن يبدأ هذه المعركة؟ وكيف يفعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ احنا خدنا خبرة في الفيل، بنقطع خرطومه وبنخلص منه، طب هنعمل ايه بقى في الأسد؟ دي بقى الحاجة الجديدة اللي هتبقى في المعركة. نلتقي الأحد القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.